بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 23 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام في ليلة الأربعاء 9 من جمادى الأولى عام 1440، باب نواقض الوضوء. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة تحت باب نواقض الوضوء، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم.
نعم. باب نواقض الوضوء، وهو أحد أبواب كتاب الطهارة، نواقض الوضوء. والنواقض جمع ناقض، والناقض للشيء هو المفسد له في لغة العرب. قال الأزهري: النقض بالفتح إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء، هذا يسمى نقض، إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء. واستعمل في الوضوء من باب استعمال الألفاظ في المعاني، العلاقة هو الإبطال، هو الإبطال والإفساد للشيء، علاقة بين التعريف اللغوي والشرعي، هو العلاقة بينهما الإبطال. بلغة العرب: إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء. وفي الشرع: العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، هذا هو المراد بنواقض الوضوء. نواقض الوضوء هي العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، التي تؤثر في الوضوء وتخرجه مما هو مطلوب منه. يتوضأ الإنسان ليصلي أو ليتعبد الله عز وجل. نواقض الوضوء نوعان، نوع مجمع عليه بين أهل العلم لا خلاف بينهم، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، مثل خروج الريح وخروج البول والغائط والمني والمذي، كذلك زوال العقل بالإجماع. ونوع من نواقض الوضوء مختلف فيه، كالنوم ومس الفرج والقي وأكل لحم الجزور ومس المرأة وغيرها، مما يأتي من خلال دراسة هذه الأحاديث في هذا الباب، باب نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء هي نواقض للتيمم، لأن التيمم بدل عن الوضوء، وقاعدة الفقهاء: البدل له حكم المبدل، البدل له حكم المبدل، فالبدل التيمم والمبدل الوضوء إذا لم يستطع الوضوء فيتيمم، فنواقض الوضوء هي نفسها نواقض التيمم. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري في كتاب الوضوء باب 34، قال: إن نواقض الوضوء المعتبرة ترجع إلى المخرجين القبل والدبر، فالنوم مظنة خروج الريح، ولمس المرأة ومس الذكر مظنة خروج المذي. هذا الذي أشار إليه كمقدمة، نعرف من خلال ما ذكرنا من هذه المقدمة ما يأتي في هذه الأحاديث من مسائل تتعلق بنواقض الوضوء وخلاف أهل العلم في كثير من هذه النواقض، نذكرها بإذن الله عز وجل من خلال هذه الأحاديث، ومع ذكر الخلاف المقبول القوي بين أهل العلم والترجيح إن شاء الله تعالى. قرأ أخوكم حديث الأول في باب نواقض الوضوء، وهو حديث أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المكثرين في الرواية. قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول من أنس رضي الله عنه هو في حكم المرفوع، لأن المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إما يكون مرفوعا حقيقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأى وأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان خلقه القرآن. وما قاله الصحابي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من السنة كذا هو المرفوع حكما. إذا المرفوع حقيقة أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو مرفوع حكما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنته أو إلى زمنه صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأحاديث المرفوعة حكما، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان دليل على الكثرة حتى صار كالعادة لهم، يجلسون ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم، تميل رؤوسهم من النعاس، ثم يصلون ولا يتوضؤون ولا يتوضؤون. يقول أنس رضي الله عنه: حتى تخفق رؤوسهم من النعاس من النوم وهم جلوس، تميل رؤوسهم بسبب النعاس، ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود، وهو في صحيح سنن أبي داود 187 رقم الحديث، صححه الدارقطني، وأصله في مسلم، رواه مسلم أيضا في صحيحه، أصل هذا الحديث حديث أنس، رواه مسلم في صحيحه رقم 376. ولفظ مسلم قال أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا لفظ الإمام مسلم في صحيحه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا لفظ هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه مسألة، بل مسألتان. المسألة الأولى: هل النوم ناقض للوضوء؟ هل النوم ناقض للوضوء؟ إنسان على وضوء وجاءه النوم ونام، سواء على جنبه أو نام جالسا أو نام قائما، هل انتقض وضوءه أم لا؟ 9 أقوال عند أهل العلم في مسألة هل النوم ناقض للوضوء، 9 أقوال بسبب الروايات التي جاءت في هذه المسألة. القول الأول أن النوم ناقض مطلقا على أي حال، مطلقا على أي حال، سواء كان مضطجعا أو جالسا أو قائما أو في داخل الصلاة أو خارج الصلاة أو نوم خفيف أو نوم ثقيل، مطلقا ناقض. هذا القول الأول. القول الثاني
ضد القول الأول، لا ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا في كل الحالات. القول الثالث النوم ناقض ويعفى عن الخفقات، الخفقات يعني ميلان الرأس وهو جالس جاءه النوم ومال رأسه، نعس ومال رأسه، هل هذا مستثنى عند أصحاب القول الثالث يعفى عنه، ودليلهم مثل هذا الحديث. القول الرابع لا ينقض للجالس الذي يمكن مقعدته من الجلوس، جالس جلسة ممكن المقعدة، جالس على مكان وممكن مقعدته، لا يخرج منه الريح على الغالب على غلبة الظن، أما لغير الجالس فينقض عندهم. قول الخامس لا ينقض على هيئات المصلي، إذا جلس على هيئة الراكع أو الساجد أو القائم، هيئات الصلاة، هذه الأقوال مذكورة أذكرها لكم ونذكر الراجح، لا ينقض على هيئات المصلي. السادس لا ينقض على هيئة الركوع والسجود. السابع لا ينقض قليله وينقض كثير النوم. الثامن لا ينقض في الصلاة على أي حال، وخارج الصلاة النوم ناقض للوضوء. قول التاسع ينقض النوم المستغرق الثقيل، أما النوم الخفيف كالنعاس والخفقان فلا، خفقان الرأس فلا ينقض الوضوء. هذه تسعة أقوال ذكرت في كتب الفقه، الراجح هو القول الأول أن النوم ناقض مطلقا على أي حال، ما دام أن المسلم على وضوء ونام نوم ثقيل أو خفيف، نام وهو جالس أو مضطجع أو قائم، ما دام أنه نام انتقض وضوءه، فالنوم ناقض للوضوء، هذا هو القول الراجح، ناقض للوضوء مطلقا على كل حال. أما النعاس وخفقان الرأس فلا ينقضان الوضوء لأنها ليست نوما، هي تسمى نعاس أو خفقان الرأس، ميلان الرأس والشعور منتبه يسمع ما يدور حوله لكنه ما لا رأس من النعاس، فهذا لا ينتقض وضوءه. هذا القول فيه جمع بين الأحاديث والروايات التي جاءت في مسألة النوم، وفيه أيضا جمع بين المتعارض أو ظاهره التعارض من هذه الأحاديث. الأدلة على هذا القول حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، ونوم أي لا ننزعها إذا أردنا الوضوء بعد انتقاضه، بل نمسح في الوقت على الخفين. فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مطلق النوم كالغائط والبول في نقض الوضوء، إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، فالغائط والبول ينقضان بالإجماع، كذلك النوم هنا جاء في الحديث، أي لا ننزع خفافنا إذا أردنا الوضوء بعد انتقاضه بل نمسح في الوقت، أما إذا كان من جنابة فيجب نزع الخف وغسل القدمين مع غسل الجنابة. هذا هو الدليل، والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن خزيمة وهو في صحيح سنن النسائي 84. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سافرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ننزع خفافنا ولكن من بول من غائط وبول ونوم نمسح، لا ننزع خفافنا ما دمنا في وقت المسح، فدل على أن النوم ناقض للوضوء كالغائط والبول. دليل الثاني أيضا حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكاء السهل العينان، فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ. أمر بالوضوء، واللفظ مطلق نام، نام على أي حال، نام نوما ثقيلا أو خفيفا أو هو قاعد أو هو قائم في الصلاة خارج الصلاة، من نام فليتوضأ. والحديث في صحيح سنن أبي داود 203. أيضا حديث معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، العين وكاء السهي، وكاء يعني الرباط، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، العينان وكاء السهي، يعني ما دام الإنسان منتبه وعيناه مفتوحتان متيقظ مستيقظ فلا يخرج منه الريح إلا بعلمه، أما إذا نام استرخت الأعصاب فخرجت الريح، فالنوم مظنة لنقض الوضوء، فالنوم ناقض للوضوء. رواه أحمد والطبراني وحسنه المنذري والنووي والألباني في الأرواء حديث معاوية. هذه ثلاثة أحاديث فيها التصريح بأن مطلق النوم ينقض الوضوء، مطلق النوم من نام فليتوضأ. أما الأحاديث الأخرى التي ذكر فيها النوم وأن الصحابة ناموا وأيقظهم الناس ثم قاموا يصلون، وكذلك أيضا خفقان رؤوسهم كما جاء في الحديث، كلها تحمل على النعاس، النعاس يغفل الإنسان لحظة لكنه لم يفقد شعوره، يشعر بما حوله، يعرف إذا خرج منه الوضوء أم لا، منتبه لكن عنده فيه نوم، عنده نعاس شديد، فقد يخفق الرأس ويأتي أحد من الناس ويوقظه من هذا النعاس. فهذه الأحاديث التي جاء فيها ذكر أنهم ينامون أو أيقظهم فلان أو أيقظهم الناس أو خفقان رؤوسهم كما جاء في الحديث تحمل على النعاس، على النعاس. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى مسألة 158 قال: النوم في ذاته حدث ينقض الوضوء سواء قل أو كثر، قاعدا أو قائما، في صلاة أو غيرها. وذكر حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، ثم قال ابن حزم: وهذا قول أبي هريرة وعروة بن الزبير وعطاء والحسن البصري وسعيد بن مسيب والزهري والمزني وغيرهم كثير. قال ابن حجر في الفتح أيضا في المجلد الأول 314 قال: نقل ابن المنذر وغيره عن بعض السلف المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره، وهو قول أبي عبيد وإسحاق. قال ابن المنذر: وبه أقول لعموم حديث صفوان. قال الألباني في تمام المنة صفحة 100: فالحق أن النوم ناقض مطلقا، ولا دليل يصلح لتقييد حديث صفوان، ولا دليل يصلح لتقييد حديث صفوان، حديث صفوان الذي مر معنا: ولكن من غائط وبول ونوم، ونوم. فهذا هذه هي المسألة في الحديث الأول، هل النوم ناقض للوضوء؟ ذكرت لكم الخلاف وفيه تسعة أقوال، والراجح أن النوم ناقض للوضوء مطلقا، والله أعلم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا.
نعم، حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث يتعلق بالحيض والاستحاضة وأحكام الحائض، وسيأتي مطولا في آخر باب من كتاب الطهارة، في الباب الأخير، الباب العاشر. لكن هنا أتى به ابن حجر رحمه الله لفقط مسألة وضوء المستحاضة، هل الاستحاضة من نواقض الوضوء أم لا؟ الاستحاضة هي جريان الدم من فرج المرأة في غير وقته، هذا تعريف الاستحاضة، سيلان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، هذا استحاضة، في غير أوقات الحيض نزيف يخرج، هذا يسمى استحاضة، فله أحكام في الشرع. يأتي أحكام الاستحاضة في آخر باب في كتاب الطهارة، لكن هنا أتى بالحديث فقط ليبين الحكم الشرعي، هل الاستحاضة خروج هذا الدم، سيلان هذا الدم، ينقض وضوء المرأة أم لا؟ فأتى بهذا الحديث. فنكتفي بمسألة الحديث فقط لتتعلق بنواقض الوضوء، أما بقية مسائل الحيض والاستحاضة تأتي بعد ذلك. عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش. أبو حبيش هو قيس بن المطلب بن أسد، والدها قيس بن المطلب بن أسد القرشي، هو أبو حبيش. جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت تسأل، تتعلم أمور دينها، فلا يمنع المرأة الحياء من أن تسأل أهل العلم أو تحضر مجالس العلم، لا، يجب عليها أن تتعلم كالرجل، فرض عليها أن تتعلم ما هو فرض عليها من العلم، فتسأل أهل العلم وتتصل بكل ما يتعلق بها من أحكام. أتت وجاءت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل، قالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض، أستحاض يعني تأتيني الاستحاضة، يجري الدم في غير أوقاته يا رسول الله، فلا أطهر، دائما ينزل. وهناك من الصحابيات ثلاث أو أربع مشهورات في الأحاديث بهذا المرض، مرض الاستحاضة، هذا النزيف، منهن سنوات يستمر الدم عندها كما جاءت الأحاديث، ومنهم ومنهن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها. إني امرأة استحاض فلا أطهر، فلا أطهر يا رسول الله، يعني لا يتوقف الدم، أفأدع الصلاة، أترك الصلاة يا رسول الله، دم ينزل، هل علي صلاة، أترك الصلاة؟ قال: لا، لا تترك الصلاة، لا تدعيها، لأنك طاهرة، أنت مستحاضة طاهرة، لا، لا تدعي الصلاة، إنما ذلك عرق، عرق شريان في رحم المرأة ينزف هذا الدم، لا يخرج هذا الدم من مكان خروج دم الحيض، لا، يخرج من مكان آخر، نزيف من عرق، وهذا العرق يسمى العاذل، ويقال عاذر أيضا كما في القاموس المحيط، إنما ذلك عرق وليس بحيض. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم باختلاف المخرجين، الحيض، دم الحيض يخرج من مكان، من قعر الرحم، أما دم الاستحاضة فيخرج من عرق في الرحم، فرق بينهما. ولذلك هناك 5 فروق مشهورة بين دم الحيض ودم النساء، أو دم الاستحاضة. يجب على النساء أن يتعرفن على هذه الفروق، يأتي الكلام عنها في باب الحيض إن شاء الله. قال وليس بحيض، يعني أخبر صلى الله عليه وسلم أن دم الاستحاضة يخرج من عرق، فمخرجه مختلف عن مخرج دم الحيض. فإذا أقبلت حيضتك في بداية الحيضة، أقبلت الحيضة، هذا دليل أن المرأة لا بد أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. ولا كيف تعرف أنها أقبلت الحيضة؟ لا بد أن تميز، ما تستطيع المرأة أن تميز إلا إذا عرفت الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. أقبلت حيضتك، دم الحيض المعروف باللون والرائحة وأنه غليظ، رائحته كريهة، لونه قريب من السواد، يختلف عن دم الاستحاضة الأحمر الذي يسيل كما يسيل الدم من جرح الإنسان. دم الاستحاضة لونه أحمر، رائحته عادية ليست كريهة، وهكذا يسير لونه أحمر، فيختلف. فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. في حالة الحيض لا يجوز الحيض أن تصلي. وإذا أدبرت، عرفت علمت بأن دم الحيض انقطع بلونه ورائحته وصفته، أدبرت فاغسلي عنك الدم. انقطع دم الحيض، اغسلي عنك الدم. طبعا جاء في الأحاديث اغتسلي، جاءت أحاديث أخرى الحيض يجب عليها أن تغتسل من الحيض، من الحدث الأكبر، ثم صلي، ثم صلي. جاء عند البخاري نفس الحديث، حديث عائشة، إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم توضئي، توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة. هذه الزيادة في صحيح الإمام البخاري. ومسلم روى نفس الحديث لكن لم يذكرها، أشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. قال مسلم في صحيحه وفي حديث حماد بن زيد حرف تركناه أو تركنا ذكره، حرف يعني جملة، هي هذه الجملة، ثم توضئي لكل صلاة، حذفها الإمام مسلم لأنه في رأيه واجتهاده بأنها ليست صحيحة، بأن حماد بن زيد خالف الثقات الآخرين، لكن البخاري أثبتها في صحيحه هذه الزيادة، هي التي لها علاقة بباب الوضوء، باب نواقض الوضوء. ثم توضئي لكل صلاة. اختلف أهل العلم في هذه الزيادة كما اختلف البخاري ومسلم، وأشار لهذا الاختلاف الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث في فتح الباري في المجلد الأول صفحة 409. لكن أكثر المحققين من أهل العلم أثبتوا هذه الزيادة التي رواها البخاري في صحيحه. واختلاف أهل العلم في إثبات هذه الزيادة، هل هي ثابتة أم هي شاذة، أم هي من قول عروة بن الزبير، اختلافهم أدى إلى اختلافهم في مسألة الحديث، هل الاستحاضة من نواقض الوضوء أم لا. فمن أثبت هذه الزيادة كالبخاري وغيره قال أن خروج دم الاستحاضة من المرأة من نواقض الوضوء، ومن لم يثبتها كالمالكية وغيرهم قالوا خروج دم الاستحاضة ليس من نواقض الوضوء، لا بد من ناقض آخر للوضوء. هذه الزيادة عند البخاري هي سبب اختلافهم في هذه المسألة. حديث فيه أربع مسائل. مسألة الأولى، هل خروج دم الاستحاضة ناقض للوضوء أم لا؟ عرفنا الآن سبب في خلاف بين أهل العلم، في خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أن خروج دم الاستحاضة ناقض للوضوء، ينقض الوضوء، لأن جاء في الحديث الذي زيادة البخاري ثم توضئي لكل صلاة، توضئي وأنت مستحاضة لكل صلاة، لكل وقت صلاة، لكل وقت كل صلاة من الصلوات المفروضة، لصلاة لوقت صلاة الصبح وضوء واحد، للصلاة الصبح للسنة، فإذا دخل وقت الظهر وضوء واحد للمستحاضة. هذا التحديد دل على أن خروج دم الاستحاضة من نواقض الوضوء، وهو قول جمهور العلماء. أما المالكية وغيرهم كابن المنذر وابن تيمية والشوكاني يرون أن الاستحاضة لا تنقض، لأن الأمر بالوضوء زيادة عند البخاري لا تصح عندهم، قالوا هي زيادة شاذة ولو كانت في البخاري. هذه المسألة الأولى. والراجح بعد البحث طويل والرجوع عند من جمع أسانيد هذا الحديث، ترجح ما ذهب إليه البخاري رحمه الله من الرواية، وهي أن زيادة ثابتة، توضئي لكل صلاة زيادة ثابتة. ومن أهل العلم من تكلم في المسألة هذه، في المسألة هذه، وجمع أسانيدها في أكثر من 30 صفحة فقط لإثبات أن هذه زيادة ثابتة عند البخاري، ثم توضئي لكل صلاة، في أكثر من 30 صفحة فقط حتى يثبت أنها زيادة صحيحة. فهذه المسألة الأولى، خروج دم الاستحاضة ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء. لكن يأتي المرأة إذا كان عندها هذا الناقض، تتوضأ دائما لكل صلاة أم لكل وقت كل صلاة؟ سيأتي المسألة الثانية. مسألة الثانية، هل يلحق في الحكم، في هذا الحكم أن دم الاستحاضة ينقض الوضوء، هل يلحق به من به حدث دائم، من به حدث دائم كسلس البول؟ من الناس ينزل عنده البول، مرض يسمى سلس البول، وخروج البول ناقض للوضوء، فهذا كيف يصلي، كيف يتوضأ؟ كالمستحاضة، يلحق بالمستحاضة من به حدث دائم كالاستحاضة، مستمر كسلس البول أو انفلات ريح أو خروج الغائط. من الناس من مبتلى بهذه الأمراض ما يستطيع أن يتحكم، فيخرج تخرج من هذه النجاسات دائما، فكيف يتوضأ؟ وديننا دين يسر ورفع مشقة عن الناس، فيلحقون بالمستحاضة قياسا لوجود نفس العلة. كذلك أيضا لأن في أمرهم بالوضوء في كل وقت ولكل صلاة فيه مشقة شديدة كالمستحاضة، فيلحق في الحكم من به حدث دائم كمن به سلس البول أو انفلات ريح أو غائط كالمستحاضة. ما هو الحكم الآن في المسألة الثالثة؟ المسألة الثالثة، حكم وضوء المستحاضة، متى تتوضأ المستحاضة؟ 3 أقوال، تتوضأ لكل صلاة، كل ما أرادت تصلي تتوضأ، هذا عند الشافعية والحنابلة. قول الثاني، لا يجب عليها الوضوء، وهو قول المالكية الذين لا يرون الاستحاضة من نواقض الوضوء أصلا، لأن الزيادة لا تصح عندهم، فيقول يستحب لها الوضوء لكن لا يجب على المستحاضة الوضوء، لا يجب عليه، لأن الاستحاضة ليست من النواقض أصلا عندهم. القول الثالث تتوضأ لوقت كل صلاة المفروضة، وهذا هو الراجح. القول الثالث هي ومن به حدث دائم، كمن به سلس بول أو انفلات ريح أو غائط دائما يخرج من، يتوضأ لوقت كل صلاة مفروضة، لوقت صلاة الصبح وضوء واحد يصلي ما شاء، ولوقت صلاة الظهر وضوء واحد، ولوقت صلاة العصر وضوء واحد، ولوقت المغرب وضوء واحد، يصلي الفريضة والسنة والنافلة إذا أراد يتنفل وضوء واحد، إلا إذا وجد ناقض آخر غير هذا الناقض. بدليل أن القول الثالث هو الراجح، تتوضأ لوقت كل صلاة مفروضة، رواية البخاري، ثم توضئي لكل صلاة. كذلك أيضا هذا القول موافق لقواعد الشريعة، موافق لقواعد الشريعة، لأن إيجاب الوضوء على هؤلاء، على المستحاضة ومن به سلس بول أو ريح أو غائط، على كل صلاة فيه مشقة شديدة عليهم. فأراد الآن يصلي صلاة النافلة ركعتين يتوضأ، أراد أن يصلي صلاة ركعتين أخرى يذهب يتوضأ، أراد يصلي ركعتين يذهب يتوضأ، في مشقة شديدة على الناس، بالإضافة إلى ما رواه البخاري من زيادة. هذه المسألة الثالثة، حكم وضوء المستحاضة، تتوضأ لوقت كل صلاة مفروضة على القول الراجح، ويلحق بها من كان به سلس بول أو انفلات ريح أو غائط. المسألة الرابعة، حكم دم الحيض ودم الاستحاضة، يأتي بعد ذلك مسألة، لكن هنا إشارة فقط. الحديث دليل على نجاسة دم الحيض، دليل على نجاسة دم الحيض، لذلك لم يختلف العلماء في نجاسة دم الحيض، وهو إجماع، وهو إجماع. أما دم الاستحاضة فالجمهور على نجاسة الدماء مطلقا، كما مر معنا سابقا في باب إزالة النجاسات، الحديث رقم 30 قبل 38 حديث، مرت مسألة الدماء لمن كان معنا باب إزالة النجاسات. فالجمهور يرون نجاسة الدماء ومنها دم الاستحاضة، وهناك ترجح أن الدماء ليست بنجسة، لأن الأصل فيها الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يوجد دليل يدل على نجاسة دم الاستحاضة. كذلك أيضا أجاز العلماء لزوج المستحاضة أن يأتيها ويجامعها، فهذا أيضا يتضمن من قولهم أن دم الاستحاضة ليس بنجس، ولا يحرم على الإنسان أن يقرب النجاسة، ولذلك اتفقوا على إتيان الحائض من كبائر الذنوب، لأن دم الحيض نجس. أما أنهم أجازوا للزوج من عنده زوجة مبتلات بالاستحاضة أن يأتيها يجامعها، بدليل هذا يدل ويتضمن بأنهم لا يرون نجاسة دم الاستحاضة، ولأن دم الاستحاضة من عرق كبقية عروق وشرايين الإنسان. كذلك أيضا هذا القول موافق لقواعد الشريعة، موافق لقواعد الشريعة، لأنها في مشقة شديدة على المرأة إذا قيل لها أن هذا الدم دم الاستحاضة نجس، مشقة شديدة عليها، وخاصة من النساء سنوات لا يتوقف الدم، وجاء عن بعض الصحابيات أكثر من 3 سنوات، رملة بنت أبي سفيان وغيرها من الصحابيات، فهذا مشقة شديدة لو قلنا بنجاسة دم الاستحاضة. فدم الاستحاضة طاهر لعدم الدليل على نجاسته، أما دم الحيض فهو نجس أظننا نكتفي بهذا، لأن الحديث القادم فيه 8 مسائل نتركها للدرس الماضي، بقي عن الأذان 10 دقائق، نكتفي بهذا. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات، ويحفظ بلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحسن لنا ولكم ولهم الختام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.